إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة، تكلمنا في ثلاث محاضرات سابقة أو في ثلاث دروس سابقة عن أحكام الذكر، وبدأنا في ذكر صيغ هذه الأذكار، الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم ما السبب الذي من أجله نتعلم هذه الصيغ، وأن هذا الأمر إنما هو إحياء للسنة. وتعرفون أن لمحيي السنة عندما تندثر له أجر عظيم، ولا سيما في هذه العصور أيها الإخوة، بعد الناس عن طلب العلم وزهدهم فيما يقربهم إلى الله عز وجل، نحتاج إلى هذه الأمور أن نتقرب بها إلى الله عز وجل. وما أجمل أيها الإخوة أن يتقرب الإنسان بشيء مشروع عندما يقل المتقربون إلى الله بهذا الشيء، عندما تنفرد أو تكون من ضمن فئة قليلة تقول هذا الشيء، فإنك في أجر عظيم إن شاء الله. وبقي أيها الإخوة في هذه الأذكار، بقي في الحقيقة ما يقرب من 40 صفحة، وأربعين صفحة تعادل أو هي أكثر مما سبق في الثلاث محاضرات السابقة. يعني الثلاث محاضرات السابقة كانت تقريبا أقل من 36 صفحة، والباقي عندنا، نحن ما بقي لنا إلا هذه المحاضرة، الباقي عندنا 40 صفحة. لكن الذي يهون من هذا الأمر أن صيغ الأذكار كصيغ موجودة عندكم، صيغ هذه الأذكار موجودة عندكم في مذكرة أظن وزعت عليكم، وأرى أنها بين أيديكم الآن، ولذلك فاسمحوا لي اختصارا للوقت، ولكي نأخذ أكبر قدر من الأحكام الباقية أن لا نذكر هذه الصيغ حتى لا تأخذ علينا وقتا، ومن ليست معه فليطلبها من الإخوة، وكذلك الأخوات التي ليست عندها هذه تطلبها من الإخوة القائمين المنظمين، أو تأخذ تصور من إحدى الأخوات. وأرجو أن لا يكون مصير هذه المذكرة بعد انتهاء هذه الدورة أن تركن في مكان يتراكم عليها الغبار، فإنك بذلك لم تؤدي زكاة العلم الذي أخذت، والعلم تعرفون أنه إما حجة لك أو حجة عليك. ولذا فإني أقول لكم أيها الإخوة، احرصوا على التطبيق. جاء شاب إلى عائشة رضي الله عنها يتعلم منها، فعلمته شيئا ثم رجع، فلما جاء من الغد جاء إليها فقال علميني، أو قال نحو ذلك، فقالت هل عملت بما تعلمت بالأمس؟ قال لا. قالت لما تستكثر من حجج الله عليك، لما تستكثر من حجج الله عليك. فنحن نقول لكم أيها الإخوة، الآن بين أيديكم هذا الأمر، ولو أن الإنسان أفرد لذكر واحد من هذه الأشياء، التي ذكرنا، مثلا ذكرا من الاستفتاح، صيغة أخرى غير التي يحفظها، وصيغة للركوع، وصيغة لكذا، ثم أخذ يدرب نفسه عليها لمدة أيام متتالية حتى يحفظها وحتى ترتكز معه، ثم يأخذ التي تليها وهكذا، لكان في مشوار حياته عالما عاملا، في مشوار حياته يكون عالما عاملا، وهذه مزية لا تتوفر لكثير من المسلمين أيها الإخوة. نحن توقفنا بالأمس عند أذكار الرفع من الركوع، وأنتم تعرفون أنه إذا قام الإمام أو المنفرد يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وإذا كان مأموما فإنه يقتصر على التحميد فقط، يقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه أربع صيغ وهي مذكورة أيضا عندكم، ويزيد عليها إن شاء ما ورد بعد الرفع من الركوع. وردت أشياء غير ربنا ولك الحمد، غير اللهم ربنا لك الحمد، وردت أشياء موجودة أيضا عندكم في هذه المذكرة من مثل ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، أو اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ورد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، وفي رواية أو من الدنس. وكذلك قال رجل وراء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم؟ فسكت القوم، فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وأيضا ورد لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، يكررها هكذا. أذكار السجود تعرفون سبحان ربي الأعلى، وأيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، اللهم لك سجدت وبك آمنت عليك توكلت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وفي رواية وصوره فأحسن الصورة، وشق سمعه وبصر تبارك الله أحسن الخالقين. وأيضا يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. وكذلك يمكنه أن يقول سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وأيضا يقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ويقول يعني كل هذا موضع السجود موضع دعاء، موضع دعاء يدعو بما شاء. لا شك أن أيها الإخوة الدعاء إذا دعا الإنسان بما ورد فهو أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، بمعنى أنه يجمع المعاني الكثيرة جدا في ألفاظ قليلة جدا، فكونك تقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحصل لك أجر الدنيا، يحصل لك خيري الدنيا والآخرة. أيضا أذكار الجلسة بين السجدتين، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وأيضا ورد اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، أو يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. التشهد الأول وردت له صيغ، نحن لا نعرف منها إلا صيغة واحدة، صيغة التشهد الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو تحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا الذي ورد في حديث عبد الله بن مسعود، لكن وردت صيغ أخرى للتشهد وهي صيغ صحيحة. مثلا عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده التحيات المباركات الصلوات الطيبات، التحيات المباركات الصلوات الطيبات بدون واو، بدون واو، الصلوات الطيبات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيضا في الحديث الآخر حديث أبي موسى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده التحيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا ورد أيضا صيغة أخرى في التشهد يقول التحيات لله الصلوات الطيبات السلام علينا أو السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأيضا ورد في التشهد عمر رضي الله عنه التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول، هذا هو التشهد الأول. لكن يبقى عندنا مسألة، هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول؟ يعني عندما ينتهي من التشهد الأول يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هل يقوم يأتي بالركعة الثالثة مثلا، أو أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ قيل إنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فلا يقوم حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تعرفون الوارد في هذا. واستدلوا على ذلك بعموم الأحاديث التي فيها التشهد، وهذا القول يرجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ الألباني عليه رحمة الله. وهناك قول آخر يقول لا، تقتصر على التشهد فقط ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. وهؤلاء يستدلون بما ورد عند الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، كأنه على الرضف. قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. قال أبو عيسى يعني الترمذي الذي أخرج الحديث هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ثم قال لو اكتفى بهذا كان قلنا الحديث ضعيف ولم يصححه الترمذي. لكن الترمذي يقول والعمل على هذا، على أي شيء؟ على عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. قال والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا، وقالوا هو يقول رحمه الله وقالوا إن زاد على التشهد فعليه فدة السهو، هكذا روي عن الشعبي وغيره. هذا من كلام الترمذي رحمه الله. ابن القيم رحمه الله يرجح القول الثاني في زاد المعاد في المجلد الأول 245، يرجح القول الثاني أنه لا يصلى صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة أن الحديث الذي استدل به هؤلاء حديث الترمذي حديث ضعيف، ولذا الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. ولو قال إنسان أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة أو هذا أحيانا وهذا أحيانا فإنه لا بأس به، لأنه لم يبتدع قولا وإنما هذا قول جمهور أهل العلم. وردت صيغ كثيرة للتشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الذي نعرف هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لكن الحقيقة وردت أحاديث أخرى وصيغ أخرى هي لا تخرج في مجملها عن هذه الصيغة، لكن تزيد ألفاظ أو تقل وهكذا. مما ورد مثلا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وموجود عندكم الصيغ. بعد التشهد الأخير، في التشهد الأخير عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم يدعو، وهذا من مواطن الدعاء في الصلاة، يدعو. وردت أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها قبل أن يسلم من صلاته. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا كما قلت لكم أيها الإخوة موطن دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية، ذكرت لكم دعاءين. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفتنة اللهم إني أعوذ بك من المأتم والمغرم. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وكان يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وكان يقول: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصة في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زين بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان يقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، إلى آخر الحديث. وأحاديث أخرى هي موجودة عندكم في المذكرة. ثم بعد ذلك يسلم، وإذا سلم فإنه كما تعرفون يستغفر الله ثلاثا، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول يستغفر الله ثلاثا ويقول هذا القول، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي أيضا ورد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه أيها الإخوة الرواية الأخيرة وردت عند النسائي ثلاث مرات، أنه يذكرها ثلاث مرات، وفيها أيضا زيادة يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وإسناد هذه الرواية جيد كما أفاد ذلك ابن باز رحمه الله في تعليقه على زاد المعاد. أيضا وردت أشياء أخرى: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذه وردت أنها تقال قبل السلام، ووردت أيضا أنها تقال بعد السلام، وكلا الروايتين عند مسلم. يقول أيضا أشياء أخرى: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، التي وردت قبل قليل وهي عند البخاري. وأيضا كان يقول: ربي قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. وكان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وردت بعض الأحاديث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت تقال دبر الصلاة، كانت تقال دبر الصلاة. دبر الصلاة ما معناه؟ ما معنى دبر الصلاة؟ يقولك أحاديث الأدعية التي ذكرناها قبل قليل ورد فيها أنها تقال دبر الصلاة، فما معنى دبر الصلاة؟ ما معنى دبر الصلاة؟ ما معنى دبر الصلاة؟ نعم، آخر الصلاة، يعني قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. قيل هذا، وقيل أيضا أن دبر الصلاة بعد السلام، أنها بعد السلام، قيل قبل السلام وقيل بعد السلام. إذا ورد بيان لما يراد في دبر الصلاة أنها قبل السلام أو بعده فيلتزم به، كما في أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذه نجس لأنها بعد السلام. وأما إذا لم يرد، لم تبين لنا الأحاديث هل هذه بعد السلام ولا قبل السلام، فالأمر واسع، يقولها قبل السلام أو يقولها بعد السلام، لأن لفظة دبر محتملة لكلا الأمرين. ثم بعد ذلك تعرفون يسبح سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحد يعرف صفة غير هذه دون أن ينظر إلى المذكرة؟ هذه نعرفها، هل يعرف أحد غير هذه الصفة؟ تعرفون غير هذه الصفة؟ نعم. ورد أيضا 10 10 10. طيب أنا أعطيكم ما ورد ثم نناقش مسألة مهمة جدا. ورد سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام 100. وورد أيضا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 34، يعني بدل ما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقول الله أكبر 34 حتى تكمل 100، وعندكم الدليل على ذلك. ورد أيضا صيغة ثالثة سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25، وهذه نريد أن نذكر الحديث فيها. عند الترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة 33 ونحمده 33 ونكبره 34. قال فرأى رجل من الأنصار في المنام فقال أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة 33 وتحمد الله 33 وتكبر 34؟ قال نعم. قال تجعلوا 25 واجعلوا التهليل معهن، واجعلوا ايش؟ التهليل معهن. فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال صلى الله عليه وسلم افعلوا فاجعلوها 25 واجعلوا التهليل معهن، يعني اجعلوا 25 سبحان الله 25 الحمد لله 25 الله أكبر واجعلوا التهليل معهن. اجعلوا التهليل معهم. التهليل ما الذي يراد به؟ ما المقصود بالتهليل؟ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول إن التهليل هو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله. معنى هذا أن هذا الذكر يكون كيف؟ يكون سبحان الله 25 الحمد لله 25 الله أكبر 25 ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو. لما سئل ابن باز رحمه الله عن هذا في أثناء شرحه للزاد قال ما ذكره المؤلف ليس عليه دليل، وإنما الثابت في الرواية لا إله إلا الله. إذن الذي يرجحه الشيخ رحمه الله عبد العزيز سبحان الله 25 الحمد لله 25 الله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25، هذه الصفة كم؟ هذه الصفة كم الآن؟ الثالثة. هناك صفة رابعة وهي التي ذكر الأخ، سبحان الله 10 مرات الحمد لله 10 مرات الله أكبر 10 مرات، سبحان الله 10 مرات الحمد لله 10 مرات الله أكبر 10 مرات، هذه الصيغة الرابعة. الصيغة الخامسة هذه أريد منكم أن تنتبهوا لي جيدا. الآن عرفنا الصيغة الأربع كذا؟ طيب انتبهوا للصيغة الخامسة لأن نريد أن نسألكم حتى تكونوا معنا في استنباط الصيغة الخامسة. في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون، انتبهوا، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. تسبحون، اتركوا المذكرة، اتركوا المذكرة، اتركوا المذكرة، انتبهوا معي، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح أحد الرواة فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. زاد غير قتيبة أحد الرواة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان قال سمي فحدثت بعض أهل هذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، شو الفرق؟ أنا قلت لكم أغلقوا المذكرة بارك الله فيكم، أغلقوها أغلقوها، لا أحد يفتح المذكرة، نحن نريد أن نصل إلى أمر مهم جدا الآن. أغلقوا مذكرة، أنا أصلا ما قلت لهم يعطونكم مذكرة بهذه الصيغة لكن الوقت داهمهم فالظاهر أنهم أعطوكم إياها كما هي هذه الحال، وإلا ليست هذا المقصود. الآن الحديث الذي رواه هذا الرجل ماذا قال؟ تسبحون الله وتكبرونه وتحمدونه 33. سمي أحد الرواة يقول فحدثت بعض أهلي بهذا فقال وهم، لا أنت واهم، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، فإيش الفرق؟ لا لا، التقديم والتأخير ليس له أثر. الأولى يقول تسبح الله وتكبره وتحمده 33، هنا تسبح الله 33 تحمد الله 33 تكبر الله 33، ما الفرق؟ ما الفرق؟ نعم يا أخي، 33 العدد 33 للجميع للجميع، وأما الثانية فكل واحدة 33، ممتاز جدا. يقول فرجعت إلى أبي صالح، سمي يقول فرجعت إلى أبي صالح لأنه قال له الرجل هذا وهمت، سمي ثقة قال له وهمت، فرجع إلى أبي صالح الذي حدثه، قال فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، قلت أن الرجل يقول لي وهمت، قال فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. ترى التقديم والتأخير ليس له تأثير، المسألة في العدد. قال في رواية يقول سهيل وهو أحد الرواة 11 11 11، فجعل مجموع ذلك كله كم؟ 33. الآن هذا أيها الإخوة الحديث وقع فيه إشكال، هل المقصود سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، أو المقصود سبحان الله والحمد لله والله أكبر كلها هذه مجملة 33، بحيث كل واحدة منها 11 11 11، تقول سبحان الله 11 والله والحمد لله 11 والله أكبر 11، أو ما المقصود؟ طبعا كل الروايات كل الكلام الذي نقلت لكم هذا كله في مسلم. ابن القيم في زاد المعاد يرجح أنه ليس المقصود سبحان الله 11 مرة والحمد لله 11 مرة والله أكبر 11 مرة، يقول ليس هذا هو المقصود. إذن ما هو المقصود؟ المقصود هو أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه تعد واحدة. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثانية، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثالثة، وهكذا حتى تصل إلى 33. وضح المقصود؟ هل هذا الفهم الذي فهمناه هو الأقرب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فهم من فهم بأنها 11؟ دعونا نقرأ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون 33. لم يذكر العدد إلا بعد انتهاء الصيغة. إذن سبحان الله والحمد لله والله أكبر كلها تعد واحدة، فتكررها 33 مرة. ورجعوه ابن القيم ذكر كلام كثير في هذا لإثبات هذا الفهم وترجيح هذا، وكان يقول عن صفة أنها 11، يقول والذي يظهر في هذه الصفة أنها من تصرف بعض الرواة وتفسيره، إلى أن قال وأما تخصيصه بإحدى عشرة فلا نظير له في شيء من الأذكار. يقول ما في ذكر من الأذكار يطلب أن يقال 11 مرة، في أذكار تطلب 10 مرات، في أذكار تطلب 100 مرة، 33، لكن ما ورد 11 ما ليس له، بخلاف 110 فإن لها نظائر. الكلام هذا في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 300. ابن حجر في فتح الباري المجلد الثاني 328 يقول يحتمل أن يكون المجموع للجميع، فإذا وزع كان لكل واحد 11، وهو الذي فهمه سهيل من أبي صالح كما رواه مسلم من طريق روح بن القاسم عنه، لكن والكلام لابن حجر، لكن لم يتابع سهيل على ذلك، بل لم أرى في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. إذن الآن يتبين لنا صفات أو الصيغ التي تقال في التسبيح كم صيغة؟ كم؟ 5 صيغ. سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، والتمام 100 ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الثانية سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. الصفة الثالثة سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25. الصفة الرابعة سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. الصفة الخامسة ما هي؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. أيضا موجود عندكم في المذكرة بعض الأذكار التي تقال من ذلك آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص وغيرها موجود عندكم في المذكرة. ثم إذا خرج من المسجد أيضا موجود في المذكرة كم الصيغة وردت في الخروج من المسجد من نحو اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك، أو يقول قبلها بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. وورد أيضا اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، وهذه عند ابن ماجه وصححها الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بالصلاة، ولا تحتاجون إلى من يحرفكم مرة أخرى إلى أن نبدأ بحفظها، والحفظ الصحيح هو ما يطبق ويعمل به حتى يرفخ. أما أن تحفظها الآن ولا تطبقها أو تطبق واحدا منها فإنك ستنسى البقية. الطريقة المقترحة أن تبدأ بحفظ ذكر واحد مثلا لكل شيء، تطبقه لمدة أسبوع لمدة أسبوعين حتى يرسخ، ثم خذ الحديث أو الأثر أو الصيغة التي بعدها وهكذا. الجنائز أيضا فيه صيغ في الدعاء للميت، تعرفون بعد التكبيرة الثالثة يدعى للميت، من هذه الصيغ ما ورد اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغفره بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر أو من عذاب النار. يقول الذي سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، يعني هذا الدعاء يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في صيغة اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تسكننا أو ولا تضلنا بعده. ورد من الصيغ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن فلان ابن فلان، يعني سماه رجل بعينه، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، فقه فتنة القبر، قال عبد الرحمن من ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وورد أيضا اللهم أنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها، تعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها، واللهم عبدك وابن أمتك السابع إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. هذه صيغ متعددة لما ورد في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة. عند زيارة القبور ماذا يقول المسلم؟ نعرف نحن صيغة واحدة فقط، لكن هناك صيغة أكثر من واحدة. مثلا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين إنك وإن شاء الله بكم لاحقون، ثم قال لهم وجدت أن قد رأينا إخواننا إلى آخر الحديث. أيضا كان يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإن شاء الله بكم لاحقون. في حديث أريد أن أذكره لكم حقيقة فيه فائدة جميلة تربوية ولا سيما للنساء وللرجال في معاملتهم للنساء. عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، يعني اضطجع على الفراش ينام، يريد أن ينام. يقول: فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، يعني لما رأى أني أو ظن أني قد رقدت قام فأخذ رداءه رويدا، انتبه، فأخذ رداءه رويدا، يعني حتى لا يوقظها، نامت لا يريد أن يوقظها، ليس له فيها حاجة ولا يريد أن يكدر عليها نومها، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه، يعني أوشك أن يغلقه، ثم أجافه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري. تقول: لما رأيته خرج قمت لبست ملابسها ثم انطلقت على إسره، لحقت به حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف، فانحرفت، يعني انحرف يريد أن يرجع إلى بيته. عائشة الآن تراه لما رأته يريد أن يرجع تقول: فانحرفت، يعني رجعت مرة ثانية، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، دخلت إلى الغرفة، فليس إلا أن اضطجعت، نامت على فراشها تريد أن تقول له أني كنت نائمة، يعني توهمه أنها لم تتحرك، أنها على نومتها. تقول: فدخل فقال: ما لك يا عائش حشيا راضية؟ تعرفون الإنسان عندما يركض يخرج صوت في صدره، صح؟ هي الآن مسرعة وهرولت وأحضرت حتى تصل، فكانت تتنفس بقوة، فقال: يا عائش، ويا عائش، هذا ماذا يسمى عند العرب؟ ها؟ ترخيم، ولا يقال إلا لما نقول له التدلع، التدليع. يا عائش ما لك، أو ما لك يا عائش حشيا راضية؟ قالت: قلت: لا شيء، أبدا ما في شيء. قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. لا، عاد وصلت الآن إلى مسألة الوحي. قالت: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. وشف أيضا الأدب من عائشة تجاه زوجها صلى الله عليه وسلم، الأدب من الزوج والأدب أيضا من الزوجة. قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فأخبرته، أخبرته الخبر. قال: فأنت الثواب الذي رأيت أمامي؟ قالت: نعم. تقول: فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ضربها في صدرها، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني أنت خايف أن يعني ممكن أنا أحيف عليك؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم يعني فعلا أنا كنت خايفة أن تذهب إلى غيرك إلى غيري. طبعا عائشة ورد في بعض الروايات لم تخشى أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجة من زوجاته، لا، لأن هذا لا يجوز ولن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خشيت ماذا؟ خشيت نعم خشيت أن يذهب إلى الجارية، خشيت أن يذهب إلى جاريته صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون الجواري ليس لها ليلة، ليس لها نوبة، ولا بد أن يعفها هذا الرجل صاحبها مالكها، لا بد أن يعفها. فخشيت أن يذهب إلى هذه الجارية أو إلى الجارية. تكملة الحديث قال صلى الله عليه وسلم فإن جبريل، وشوف أيضا أدب جم حقيقة يندر أن يتمثل به في مثل هذا الزمن. يعني الآن عائشة أخطأت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فوائد كثيرة في هذا الحديث الحقيقة ليس المجال لذكرها، لكن لا بأس الجميع إن شاء الله علم أن نذكر شيئا منها. أولا الذي يعدد ينتبه إلى أن الغيرة موجودة في قلوب النساء، وأن هذه الغيرة تدفعهن إلى فعل أشياء قد لا تليق بالعاقل، ومع ذلك المرأة تفعلها. عائشة رضي الله عنها أفضل النساء ومع ذلك فعلت هذا الفعل، فينتبه يجعل في ذهنه أنه سيواجه مثل هذه الأمور. هذا أمر. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأل عائشة وهو يراها يرى أنها حشا رابية، يرى أنها تتنفس بقوة وأنها أحدثت شيء، فيسألها بالترخيم بتدليعها ما لك، فلما أخبرته الخبر ضربها ضربة خفيفة في صدرها وانتهى عند هذا الحد. ثم بعد ذلك لم يولها ظهره ويغضب عليها ويهجرها كما نفعل، لا، كمل القصة، انتهت القضية عند هذا. اعتذرت ولم تكابر وما قالت أنت من عادتك تفعل هذا وهذا، ليس غريبا عليك أن تخرج، أنت تحاول الهروب دائما مني، إلى آخره مما تفعل بعض النساء. لا، قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تأدب وتلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بكل الحقيقة، وقالت خائفة أنه أنا أحيف عليك؟ قالت نعم، لو أقول لا ما خف. أخبرت جبريل مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم كنت خائفة أن يذهب إلى إحدى جواريه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرها الآن الخبر وين كان ولماذا وماذا كان الأمر. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، يعني كان يقول لي أخرج من الغرفة، فأجبته فأخفيته منك، يعني كان يناديني ما يريد أن تسمعي، وأنا قمت وأجبته حتى أنت لا تنتبهي فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. ما كان يمكن أن يدخل عندنا في الغرفة وأنت قد وضعت ثيابك للنوم، وظننت أنك قد رقدت. اسمع الآن هي مخطئة، ومع ذلك انتهت القضية، لهدها في صدرها وانتهت القضية. فكرهت أن أوقظك، هذا السبب أني كنت أمشي رويدا رويدا، وخشيت أن تستوحشي، يعني لو قلتك قمت أو أيقظتك تذهبي معي سأذهب أنا إلى المقبرة، وأنتم تعرفون المقبرة في الليل موحشة، فقل خشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. هكذا انتهت القضية عند هذا. قالت عائشة قلت يا رسول الله كيف أقول لهم يعني عندما أنا أزور مثلا أو جانب المقبرة قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. انتهت القضية. أولة المسألة هي مسألة تعلم وتعليم، وانتهت القضية عند هذا الأمر. هناك أيضا صيغ أخرى لعلكم إن شاء الله ترونها في المذكرة التي وزعت عليكم، وقلت لكم الإخوة الذين ليس عندهم هذه المذكرة أو الأخوات يطلبونها من الإخوة المنظمين وإن شاء الله يوفرونها لهم أو يصورونها ممن هي عنده. الصيام، أذكار الإفطار من الصيام، أيضا موجود عندكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا ورد عند أبي داود وهو حديث صحيح. أما قوله اللهم لك صمت على رزقك أفطرت فهذا ضعيف، وكذلك قوله اللهم لك صمت على رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السميع العليم أيضا هذا لا يثبت. وقوله الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت أيضا هذا ضعيف. ابن عمر كان يقول عند فطره اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. لابد من التنبيه أيها الإخوة إلى أنه عند الإفطار، عند الإفطار هذا للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فعليك بالدعاء، الدعاء بما شئت، ولم يرد شيئا وبأي لفظ تشاء، لم يرد شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا إلا ما قلناه هذا الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لكن لا تقتصر على هذا، تدعو بما شئت لكن بشرط ألا تعتقد أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع الفطر، مع الفطر كان إذا أفطر، إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا عندما يفطر وليس قبل أن يفطر، لأنه قبل أن يفطر ما ذهب الظمأ، لكنه عندما أفطر ذهب الظمأ. هل يقول الإنسان هذا الحديث عندما يكون فقط ظمئا عندما يظمأ فيقول هذا الحديث، أو عندما يكون هناك الوقت شتاء ولم يصب بالظمأ وأفطر هل يقول هذا الحديث معناه لم يصب بالظمأ؟ قيل هذا وقيل هذا، والذي يظهر الله أعلم أن الأمر واسع، وأن هذا الحديث عام لم يقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما تظمأ قل، وإنما قال إذا أفطر قال. عندكم أيضا إذا أفطر عند قوم ماذا يقول عندما يفطر عندهم؟ عندنا أيضا من الأشياء التي نذكرها أذكار الحج والعمرة، منها التلبية، وقد قلت لكم في درس سابق أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على هذه التلبية، لكن لو زاد إنسان على غير ذلك فإنه يجوز. وذكرت لكم بعض التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها من الصحابة ولم ينكر عليهم، لكن الأفضل أن يلتزم الإنسان بما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. عندما يعاين الحرم هل يقول دعاء أو أرد شيئا؟ لا، لم يرد شيئا صحيحا في ذلك، ما ورد غير صحيح. عندما يدخل المسجد الحرام له دعاء معين؟ لا، وإنما كأي دخول لأي مسجد وليس للمسجد الحرام ذكر يخصه. عند استلام الحجر، استلام الحجر الأسود ورد كما تعرفون الله أكبر وموجود عندكم، وأيضا بسم الله الله أكبر عند البيهقي سندها صحيح، اللهم إنا نبيك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عند البيهقي. قال ابن باز في منسكه صفحة 56 أن قال في ابتداء طوافه اللهم إنا نبيك إلى آخره فهو حسن. موجود أيضا عندكم في المذكرة ماذا يقول بعد الفراغ من الطواف، وماذا يقول عند الصعود على الصفا، وماذا يقول عند الصعود على المروة. بقي عندنا يا إخوة مفترض أن نكون انتهينا، لكن اسمحوا لي أن أخذ بعض الوقت لنكمل بعض الأشياء المهمة، وإلا الصيغ موجودة عندكم لكن الأشياء التي ليست موجودة عندكم، من مثل أنه في أذكار النكاح عند الجماع يستحب ما ورد في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لماذا أوردت هذه مع أنها موجودة الصيغة؟ لنبين أن في هذه الرواية تصريح بأنه إذا أراد الجماع، لأنه ورد إشكالات عند بعض الناس وحتى بعض العلماء متى يقال هذا الذكر، هل هو حال الجماع سيكون حال الجماع منهي عن الذكر فيه أو قبله أو ماذا يكون. في هذه الرواية تصريح لأنه يقول إذا أراد معنى أنه قبل الجماع. أذكار الأكل والشرب، لا شك أن قبل الأكل أن يقول بسم الله، لكن هل هذه بسم الله واجبة أو مستحبة؟ ابن القيم يرجح بأنها واجبة كما في زاد المعاد المجلد الثاني 397. قال واجبة، واستدل على ذلك بحديث الترمذي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فليقل. وتعرفون الأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل دائما على الوجوب ما لم يأتي الصارف يصفه عن هذا الأمر. وأحاديث أخرى موجودة عندكم. إذا نسي التسمية فليقل بسم الله أوله وآخره كما عند الترمذي في الحديث السابق. إذا كان الآكلين جماعة يأكلون من صحن واحد، هل يكفي أن يسمي واحد لكي تزول مشاركة الشيطان لهم؟ إذا لم يسمي الإنسان يشاركه الشيطان، صح ولا لا؟ طيب إذا كانوا جماعة أكثر من واحد يأكلون في صحن واحد، فإذا سمى أحدهم هل يكفي عن الآخرين بحيث أن الشيطان انتهى الآن لا يشاركهم الشيطان؟ ذكر ابن القيم هذه المسألة في زاد المعاد المجلد الثاني 398، ورجح أن تسمية الواحد لا تكفي عن الجماعة، واستدل بحديث في مسلم عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. هذا أيضا أدب أيها الإخوة في الأكل، لم نضع أيدينا أو لا نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب مطبق مع الوالد مع الإنسان الكبير أنك لا تبدأ حتى تراه قد وضع يده في الطعام. يقول: فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفس بيده إن يده في يدي مع يدها. يقول: فلو كانت تسمية الواحد تكفي لما وضع الشيطان يده في ذلك الطعام. الآن أليس النبي صلى الله عليه وسلم يمسك يد الجارية ثم يمسك يد الأعرابي كله لأجل لعدم مشاركة الشيطان؟ لو كانت تسمية النبي صلى الله عليه وسلم كافية أو تسمية النبي والصحابة كافية فما مسك يده، صح لنا؟ ما رأيكم بهذا؟ عليه إشكال؟ هل في هذا إشكال؟ ها؟ نعم؟ وهو؟ أحسنت. نعم، عليه إشكال، وهو أنه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يسموا بعد، ما بدأوا. هل قال أكلنا؟ قال حضرنا الطعام. الطعام موضوع أمامه، لم يبدأوا. ما في تصريح في هذا. قال ابن القيم: لكن هناك حديث عند الترمذي حديث آخر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الذي قبل قليل بسم الله، فإن نسي أن يقول بسم الله ولو آخره. في هذا قال عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، يأكل طعاما. الآن في تصريح بالأكل ولا لا؟ يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم، أما إنه لو سمى لكفاكم. هل من المعقول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي؟ أبدا، هذا غير معقول. سمى النبي صلى الله عليه وسلم وسمى الأعرابي. ولو كانت تسمية النبي صلى الله عليه وسلم كافية وتسمية الصحابة كافية، ما أثر هذا الأعرابي عندما أكل بدون تسمية. إذا نستخلص من هذا أن التسمية من الواحد لا تكفي عن الجماعة. طيب، هل نقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا نقول بسم الله فقط؟ زيادة الرحمن الرحيم لم يثبت أو لم تثبت أفضليتها بدليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري المجلد التاسع 521. موجود عندكم أيضا الأذكار التي تقال بعد الأكل، وإذا أكل عند قوم ماذا يقول، ثم أيضا موجودة عندكم أذكار النوم، وموجودة أيضا أذكار الاستيقاظ من النوم، موجود عندكم أذكار دخول المنزل، الخروج من المنزل، ركوب السيارة، دعاء السفر إذا دخل بلدة أو قرية وهو في سفره إذا لبس الثوب، وأذكار عندما إذا عطس فليقل الحمد لله كما تعرفون، ويقول من يشمته يهديكم الله، يقول يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن عندنا هنا إذا لم يحمد الله، إذا لم يحمد الله هل يشمت؟ هل يقال له يرحمك الله؟ لا، لا يقال له يرحمك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجلان عنده فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. طيب، هل يكفي أن يشمته واحد من السامعين؟ عطس واحد في مجلس فقال له واحد يرحمك الله، هل يكفي؟ طيب، اسمعوا هذا الحديث. عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. قال عند البخاري: فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. ظاهر هذا الحديث أنه ماذا؟ أنه يجب على كل من سمعه يقول الحمد لله أن يشمته ويقول له يرحمك الله. وهذا هو الذي رجحه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود المجلد الثالث عشر 379 مع عون المعبود. يدل عليه أيضا، يدل على هذا ما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إلى ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، إلى أن قال: وإذا عطس فحمد الله فشمته. معنى أنه حق له. ابن حجر في فتح الباري المجلد العاشر 603 رجح أن هذا فرض كفاية، وما هو الأرجح؟ الله أعلم، الله أعلم. إذا تكرر العطاس، يعني إنسان عطس عندك ف فقال الحمد لله قلت يرحمك الله، عطس مرة ثانية وعطس مرة ثالثة، ماذا نقول؟ في مسلم عن سلمة ابن الأكوع أن عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. وعند الترمذي أيضا عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل مزكوم، في رواية أنه قال في الثانية يعني بعد العطسة الثانية، في رواية أنه بعد العطسة الثالثة. وعند ابن ماجه أنه قال صلى الله عليه وسلم يشمت العاطس ثلاثا، يعني ثلاث مرات تقول يرحمك الله، يعطس ثانية يحمد الله تقول يرحمك الله، يعطس ثالثة يحمد الله تقول يرحمك الله، يعطس رابعة لا يشمت لا يقول يرحمك الله، وفي الثالثة قال له قال فما زاد فهو مزكوم، وما زاد فهو مزكوم. طيب هل نقول نحن لهذا الرجل عندما يعطس الرابعة نقول أنت مزكوم، أو نقول الرجل مزكوم؟ لا، ما يلزم، لا يلزم، لكن يترك لا يشمت. عندكم أيضا أيها الأخوة ذكر دخول السوق وأذكار الصباح والمساء وأذكار أذكار الصباح والمساء، طبعا ذكرت لكم عدة أذكار الحقيقة في الصباح والمساء، لا يلزم أن يأتي الإنسان بهذه الأذكار كلها، وإنما يأتي بما يتيسر منها. هناك أذكار ينبغي أن يكون لسانك رطبا بها، لكن لا تقيدها بشيء، لا تقيدها بعدد ولا بزمن ولا تقيدها بمكان، وإنما رددها بأي عدد وبأي وقت وبأي مكان، لسانك دائما يكون رطبا بها، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأ، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الإكثار من الاستغفار، وتعرفون من أكثر الاستغفار أو من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ورزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي عند ابن ماجه. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي من الصلاة بدون أي مناسبة، حتى لو لم يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكفي دائما بلسانه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر سبق أن ذكرنا فضل هذه الأذكار والمحافظة على أن يكون اللسان رطبا بها، هذا ما تيسر. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجمع بيننا في دار كرامته يوم أن نلقاه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.